إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم الرابع من شهر صفر لعام 1440 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الموافقات للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي رحمه الله تعالى، لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة: المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية. والدليل على ذلك أمور: أحدها ما
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا السياق من كلام العلامة الفقيه أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات، يبين لك أن المصالح التي هي مندوبة في الشريعة مندوب إلى تحصيلها، والمفاسد المستدفعة في الشريعة أو التي ندبت الشريعة إلى دفعها. وحينما يقال ندبت أو مندوبة، ليس الندب هنا على معناه المختص بدرجة الاستحباب التي فوقها الواجب أو الوجوب وتحتها الإباحة، وإنما الندب هنا دعوة الشريعة وطلب الشريعة. فهذه المصالح المندوب إلى تحصيلها أو المفاسد المستدفعة، يقول هنا، وهو تنبيه دقيق في ترتيب فهم القواعد ودرء المفاسد وجلب المصالح، هو أنها وإن وقعت هذه المصالح ملائمة للأمور العادية والمفاسد منافية للأمور العادية المعتدلة، إلا أن المعيار أو المناط المحرك لجلب المصالح ودرء المفاسد هو الترتيب الشرعي في ابتغاء ما يوجب رضوان الله جل وعلا وما يكون يقتضي صلاح الحال في الآخرة، ويكون ما يقتضي صلاح الحال في الدنيا يأتي تبعا. هذا في المصالح. وهنا لما يقول المصنف رحمه الله إنه يأتي تبعا أو يقرر هذا المعنى، لا يتوهم هنا أن هذا وقع به تضييق، قد وقع به تضييق في جلب المصالح ودرء المفاسد، بل هذا تنبيه على المقاصد. وأما من حيث التحقق والوقوع، فإن هذا التقرير الذي ذكره المصنف ليس تقييدا، هذا ليس تقييدا، ولعل المعنى اتضح، لعل المعنى اتضح، لأنه إذا فهم أنه تقييد، إذا فهم أنه تقييد فهذا غلط من جهة فهم المصالح والمفاسد. والمصنف يقول إن معتبر ما يندب إلى تحصيله في الشريعة، وهي المصالح التي ندبت الشريعة لتحصيلها، والمفاسد المستدفعة يعتبر فيها أمر الآخرة وليس ما اعتاده الناس في أمرهم العادي. هذا ليس على سبيل القيد، وإنما هو على سبيل بيان المقاصد، على سبيل بيان المقاصد، لأن من ابتغى هذا المقصد وجعله هو المناط في فقه المصالح المستجلبة والمفاسد المستدفعة، تحقق له ما يكون في الأمر العادي ملائما للفطرة ومصححا للمصالح التي هي في تقرير الشريعة كذلك، دفعا للمصالح المتوهمة، وكذلك المفاسد التي قضت الشريعة بدفعها دفعا للمفاسد المتوهمة أنها مفاسد وهي ليست كذلك. فهو يذكره على سبيل المعيار، سواء معيار الفقه أو معيار المقاصد، ولا يذكر هذا المعنى على سبيل إيش؟ التقييد، لأنك لو فهمته على سبيل التقييد فهذا يقتضي أن المصالح على قسمين، مصالح تتعلق بحال الدنيا وهذه لم تدعو الشريعة لها، أو لم تتم الشريعة أمر التحصيل لها وأنها تنفك عن المصالح الأخروية إلى غير ذلك. وهذا كله ليس صحيحا من جهة القواعد ولا مرادا لمثل الشاطبي رحمه الله، فهو ليس تقييدا أو تقسيما، وإنما هو بيان لفقه المصالح من جهة ولمقاصد التحصيل للمصالح أو درء المفاسد من جهة. ولذلك هذا يدخل في عموم قول الله تعالى في حق نبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك المصلحة إذا ابتغيت يبتغى المصلحة التي تحصل ما قصدت الشريعة إلى تحصيله، وما قصدت الشريعة إلى تحصيله واسع. الشريعة قصدت إلى استقرار أموال الناس ودمائهم وأعراضهم وحفظ ذلك، أليس كذلك؟ فكل ما يحصل ذلك فهو متفق مع المناط التي ذكره الشاطبي هنا لما قال ما يتعلق بأمر الآخرة. فهو إذن هذا ليس تقييدا، وإنما هو معيار للفقه ومعيار للمقصد. نعم.
سن الله. قال: فصل. وإذا ثبت هذا بنى عليه قواعد، منها أنه لا يستمر إطلاق القول بأن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع، كما قرره الفخر الرازي: إذ لا يكاد يوجد انتفاع حقيقي ولا ضرر حقيقي، وإنما عامتها أن تكون إضافية. والمصالح والمفاسد إذا كانت راجعة إلى خطاب الشارع، وقد علمنا من
مما ذكر الشاطبي وأشار إلى كلام الفخر الرازي، والفخر الرازي هو أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي المعروف بابن الخطيب، وهو من أوسع من كتب في العلم كتبا وأصنافا وأنواعا من العلوم، وله بذلك كتب كثيرة، وهو من فقهاء المذهب الشافعي وأصحاب الإمام الشافعي، وله تصانيف في علم أصول الفقه، منها ما هو من كبير كتب أصول الفقه ككتاب المحصول للرازي، وكذلك له في التفسير تفسير واسع، وهذا التفسير فيه بعض المسائل أو جملة من المسائل التي أخذت عليه، ولكن فيه علم واسع كثير كذلك. وأما العبارة التي قالها من قالها فيه كل شيء إلا التفسير، فهذه عبارة مجازفة وتلقاها بعض من خف لسانه فصار يرددها، وإلا فيه تفسير وفيه نقل عن كبار كتب التفسير المعروفة، وإن كان أخذ عليه في هذا جملا كثيرة من المسائل. وهذا له سبب، وهو أنه اشتغل بعلم الكلام على طريقة متكلمة الصفاتية، وصار له في ذلك بعض التشدد في هذه الطريقة، حتى صار من غلاة من استعمل هذه الطريقة، وصنف فيها كتبا مشهورة كالأربعين وكنهاية العقول وكأساس التقديس وكالمطالب العالية وكالمباحث المشرقية إلى غير ذلك. فهو قد جمع هذا وهذا وأنواعا من العلم، وجمع خفضا ورفعا، لكن في كتبه علم كثير، في كتبه في أصول الفقه وفي غيرها علم كثير. فهو ذكر في مسألة القواعد في كتبه التي ذكرها في فقه الشافعية، أو ذكرها في أصول الفقه، أو بعض المسائل التي ذكرها في تفسيره، ولكنه في مسائل الصفات ومسائل أخرى له في ذلك أغلاط مستقرة معروفة، وبناها على طريقة متكلفة من طريقة متكلمة الصفاتية، بل إنه زاد عنها وخرج عنها في جملة من المسائل، وتؤثر ببعض الطرق الفلسفية التي بنى بعض القول عليها إلى غير ذلك. وإنما المقصود أنه أشار الشاطبي إلى قول قاله الرازي، وهذا القول لا يقوله الرازي وحده، هذا القول لا يقوله الرازي وحده، وإنما قاله جملة من علماء القواعد والفقه أن الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار المنع. والذين قالوا هذا قالوها تقييدا لجملة قالها جملة من علماء القواعد. تأمل بارك الله فيك، الجملة من العلماء الذين قالوا هذه الجملة الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار المنع، قال جملة من العلماء القواعد هذه الجملة في مقام التقييد لجملة قالها جملة من العلماء من علماء الفقه والقواعد الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، فصاروا يقولون هذا على سبيل التقييد. فالشاطبي هنا يقيد هذا المقيد ويقول إنه لا يستقر أن يقال الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار المنع، لما قال لأن المنفعة ليست وصفا ذاتيا لازما، ليست وصفا ذاتيا لازما، وإنما هي وصف فيما أشار إليه هنا، قال لك هي وصف إضافي، والإضافي في التراتيب في تراتيب علم النظر يقابله الوصف الذاتي، الوصف الذاتي. فيقول إذا كان الإضافي كالفوق والتحت، كالفوق والتحت، فإن من فوق السطح يقول هذا تحتي أليس كذلك، ومن هو دونه يقول هذا فوقي، فيسمى هذا يسمى هذا من الإضافي، يسمى هذا من الإضافي وليس من الذاتي، يسمى هذا إضافيا وليس إيش وليس ذاتيا. فعلى ما أشار له الشاطبي هنا أن المنافع وصف إضافي وأن المضار وصف إضافي، فلما قرر هذه المقدمة بنى عليها الحكم أنه لا يصلح أن يقال فيها الأصل في المنافع الإذن والإباحة والأصل في المضار المنع. قال لأنها قد تعرض، يعني نتيجة القول أو بعبارة أدق آثار القول الذي يقوله الشاطبي، باعتبار أنه قد تقع مضرة الشريعة احتملتها، الشريعة احتملتها لأنها اقترنت معها في الحال المركبة، في الحال المركبة التي تقع جملة واحدة مصلحة أو منفعة أعظم، فصارت المضرة هنا مضرة إيش محتملة. وقد تقع المصلحة التي تقترن معها مضرة أبلغ، فتكون هذه المنفعة مسقطة وملغاة في الشريعة. واضح؟ هذا هو النسبي الذي أو الإضافي الذي أشار له الشاطبي رحمه الله. وهذا من حيث، هذه النتيجة التي وصل لها الشاطبي، من حيث التقعيد الكلي هذا متجه، ويمكن أن يعبر عنه بعبارة لها انتظام في التقعيد، وهي أن ما أمرت به الشريعة فمصلحته كلية أو راجحة، ولو دخلت فيه مفسدة مرجوحة، ولو دخلت فيه مفسدة مرجوحة، وما نهت عنه الشريعة فمفسدته كلية أي متمحضة أو راجحة ولو خالطه مصلحة مرجوحة. هذا مضطرد في جميع الشريعة، فكل ما شرع فإن مصلحته إما كلية أو راجحة، وما نهي عنه فإن مفسدته كلية أو راجحة. لكن هذا التقعيد المستقر هل هو بمعنى ما ذكر الشاطبي أنه يقيد التقعيد الذي قاله الرازي وجماعة من علماء القواعد الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار المنع لوجود هذا المعنى الذي أشير إليه هنا والذي سماه الشاطبي أنه إضافي في المنافع والمضار؟ فيما يظهر لا يصح ذلك، لأن العلماء من علماء القواعد لما قالوا الأصل في المنافع الإباحة إنما يحكون الأصل، إنما يحكون الأصل، فإن الشريعة فيها فإن الشريعة فيها أصول، ولهذا استقر عند علماء الأصول ما يعرف بدليل الاستصحاب، وإن كان الاستصحاب المجمع عليه هو ما يقع في مقام يعني قد يقع الاستصحاب في مقام الإثبات أو في مقام النفي، فهذا مقام وهذا مقام، لكن كلا المقامين عند التحقيق معتبر في الاستصحاب، كلا المقامين معتبر في دليل الاستصحاب. إنما الشاهد أنهم لما قالوا الأصل في المنافع الإباحة لا يعنون بذلك، ولا يلزم على تقريرهم لا لغة ولا شرعا ولا تقعيدا في علم القواعد والنظر، لا يلزم أن الأصل في المنافع الإباحة أن كل منفعة أيا كان محلها لا بد أن تكون مباحة، فإذا التف وتركب معها مفاسد أو مفسدة راجحة ولم تنفك هذه المنفعة عنها منعت، لأنها لم تقع منفكة وصارت بتركيبها أشبه ما تكون بالماهية الواحدة، أشبه ما تكون بإيش؟ بالماهية الواحدة. ولهذا قال الله جل وعلا في الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولذلك منعت الخمر والميسر، حرمت في الشريعة لأن هذه المنفعة منفعة إضافية وعارضة لبعض الناس وليست من لازم عادة الناس فضلا عن ما يكون مما شرع لهم، فهي منفعة على هذا المعنى القاصر وليست على المعنى الشريف للمنافع التي شرعت وأبيحت. وعليه فإن التقعيد وجيه، لأن التقعيد الأصل في المنافع الإباحة هو تقعيد وجيه، ولذلك الذين قالوا هذا كما ذكرت آنفا جملة ممن قاله، جملة، ليس كل من قال هذه القاعدة وعبر بها أراد إيش، ليس كل من عبر بقاعدة الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار المنع أراد بذلك الاستدراك على قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، ليس كل من عبر، لكن بعضهم هكذا عبر فاستدرك على قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، قال يقال بدلا عنها الأصل في المنافع، فهل هذا الاستدراك متجه أم أنه من مثل الاستدراك الذي استدركه الشاطبي رحمه الله ليس بلازم عند التأمل؟ هذا أيضا أمر، هذا أمر أيضا فيما يظهر ليس بلازم، ليس بلازم، لأنه يقصد به بيان ابتداء الشريعة للأحكام، بيان ابتداء الشريعة للأحكام ولأحكام الأشياء، والشريعة في أصل ابتدائها تجعل الأصل الإباحة حتى يرد الدليل القاضي، لكن الدليل القاضي بالنقل عن الأصل قد يكون دليلا معينا أو قد يكون الدليل المعين هنا بمعنى الذي يختص بأعيان من الأشياء، فهذا هو الاستثناء المتبادر، وهذا الاستثناء المتبادر هو الذي جعل بعض العلماء لا يجعل هذه القاعدة سائغة بهذا اللفظ الأصل في الأشياء الإباحة، وراحوا يقولون الأصل في المنافع الإباحة، وهذا أحكم، هذا أحكم من هذا لأنه أفصح في البيان، في بيان مقصود الشريعة. ولكن لو قصر النقل عن الأصل في الأشياء الإباحة إلى الأوصاف المعينة بالتسمية أو إلى الأعيان المعينة لصح الاستدراك، ولكنه يقال إن قولهم الأصل في الأشياء الإباحة هي مقيدة بما رفع من هذا الأصل سواء بعينه مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهذه عينت بأسمائها، أو ماذا، أو ما عين بجملته ووصفه في وصف الجنس تارة أو وصف النوع تارة، وصف الجنس أو وصف النوع، أو في مثل ما جاء في قول الله جل وعلا، في مثل قول الله جل وعلا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وعليه إذا قيل الأصل في الأشياء الإباحة قيل إلا ما كان ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، هذا يتجه استثني من هذا أليس كذلك، لكن هل الاستثناء مقصور على هذا؟ في الأطعمة أو في غيرها؟ لا. أيضا هنالك الوصف في الشريعة، وهذا من كمال الشريعة، هذا من كمال الشريعة. هنالك الوصف الآخر الذي قال الله فيه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الآية. فإذن إذا قيل هل الاستدراك الذي استدركه الشاطبي على الفخر الرازي، فخر الدين الرازي، هو متجه؟ قيل ليس متجها، ليس متجها. والجملة التي قالها الرازي قالها جملة ممن قالها، وليس كل من عبر بها، بمعنى أن ثمة جملة من علماء القواعد يقولون الأصل في الأشياء الإباحة، ويقولون الأصل في المنافع الإباحة، ولا يرون تعارضا بين هذه الجملة وهذه الجملة، لم يقولوها استدراكا، وهذا هو التحقيق الصحيح. وعليه فمن قالها استدراكا على الجملة التي عبر بها، قيل هذا الاستدراك من جهة اللزوم، هذا الاستدراك من جهة اللزوم ليس بلازم، لأن الأصل في الأشياء الإباحة هو يقيد ليس بالأعيان فحسب حتى يرد الإشكال المقتضي الاستدراك، هو يقيد بالأعيان ويقيد بالأوصاف الشرعية. فالأعيان كقول الله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، والأوصاف كقول الله جل وعلا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذا الاستدراك من حيث اللزوم ليس بلازم. وأما إذا قيل إنه من جهة البيان والإفصاح ودافع الإلباس، فهذا مقام آخر، هذا مقام آخر وله وجه ملائم. إذا عبر بقاعدة الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار المنع، لأنها قاعدة فيها درجة من الإفصاح عن المآلات، وأنه لا ينفك شيء إلا ويكون نافعا، إما نفعا كليا أو نفعا غالبا، وأن الآخر لا بد أن يكون ضارا، إما ضررا كليا أو ضررا غالبا، وأن الشريعة فيما غلب نفعه أو تمحض نفعه تقره وتصححه، وما تمحض ضررا أو غلب ضره تمنعه الشريعة، فيلائم أن يقال الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار المنع، ولا يقال الأصل في الأشياء. فإذا قرر ذلك على سبيل الإفصاح ورفع الإلباس في تقرير الأوصاف الفقهية المعرفة بقواعد الشريعة، فهذا وجه آخر وهو ملائم في البيان، وهو ملائم في البيان، لكن هذا على سبيل إيش؟ البيان، ليس على سبيل الإبطال، ليس على سبيل الإبطال. وأنت لا شك أنك إذا قيل لك الأصل في المنافع الإباحة، الأصل في المنافع الإباحة، فهذا وصف ملائم، هذا وصف ملائم. فإذن هذه المسألة كما أشار لها الشاطبي تحتمل، وكما رأيت هنا أن علماء القواعد منهم من يقول الأصل في الأشياء، ومنهم من يقصر دون ذلك لأوجه، بعض الذين قصروا استدراكا، وبعض الذين قصروا إفصاحا وبيانا، فمن قصر إفصاحا وبيانا فهذا فيه اتجاه، بخلاف من قصر استدراكا فإن المتحقق أن الاستدراك ليس بلازم. الشاطبي هنا أشار إلى استدراك يلي ذلك، إلى استدراك يلي ذلك، وإن كان ليعرف طريقة الشاطبي أو بعبارة أخص ما يراه الشاطبي، ليس معنى هذا أن الشاطبي يغلق القاعدة على كل تقدير التي علق فيها على كلام الرازي، أو حتى القاعدة التي تقول الأصل في الأشياء الإباحة له تفسير فيها، ولكنه من المستدركين لهذه وهذه. نعم، لذلك يتأمل طالب العلم في الاستدراك، لأن أوائل النظر أو العلمي يوهم أن الاستدراك غالبا فرع عن التحقيق، وأن المستدرك أوتي نفسا من الفطنة أو الذكاء أو البصر الشرعي أو سعة الفقه أو التحقيق. فكثير من النفوس المبتدئة والعقول المبتدئة الأشبه بالعقول العامية أحيانا تميل إلى لغة المستدركين، ويجعل هذا من التحقيق، فإذا وقع على حرف من الاستدراك ظن أن هذا المستدرك هو الذي قفى الأثر الصحيح لحكم القاعدة أو المسألة، بخلاف الذين سطروها وهم كثير من أعيان علماء الفقه والقواعد فاتهم هذا المعنى الخاص. صحيح أن بعض الاستدراكات متجهة، ولكن طالب العلم ينبغي أن يعرف مورد الاستدراك، فإذا كان مورد الاستدراك على كلام في العلم قاله أكابر العلماء في سالف التاريخ من أهل الفقه وأهل العلم وأهل القواعد ومضى عليه قولهم في كتبهم، ففي الغالب أن الاستدراك لا يكون في محله، لكن كما تعرف هنالك فرق بين الاستدراك بمعنى الاستدراك على المعاني، وهناك فرق في الاستدراك الذي قد يتجوز البعض ويسميه استدراكا وهو لا يريد به القول في المعاني، وإنما يريد به القول في البيان وإزالة اللبس، وأن هذا القول أفصح من هذا القول أو أبين من هذا القول، فهذا وجه آخر. ولكن قد يقول قائل ألا يرجح الأفصح؟ قيل هنا بأن هذا ليس كمن استدرك على المعنى وله وجه ملائم، ولكن هذا لا يصح أن يكون راجحا على كل تقدير، فليس الأفصح في فهم بعض المخاطبين هو البيان الذي وصفت به الشريعة. ولو قربت الكلمات العلمية والقواعد العلمية إلى كلمات هي ينتظم بها الفهم لدى طبقة من الناظرين باعتبارها أقرب لضاق العلم بهذه الطريقة، لأنه يختصر بهذه الطريقة، فهذا مقام فيه توسط على كل حال ليس على إطلاقه، لكن ليس كل عبارة جاءت تختصر المعنى يظن أنها هي التي تكون ملائمة ولا بد. بعض العبارات وإن دخلها وجه من الإجمال أو دخلها وجه من الاحتمال إلا أنها من وجه آخر تكون أتم في الدلالة على وصف الشريعة. نعم.
من أن الانحرافي أورد إشكالا من المصالح والمفاسد ولم يجب عنه، وهو عنده لازم لجميع العلماء المعتبرين للمصالح والمفاسد، فقال المراد بالمصلحة والمفسدة إن كان مسماهما كيف كان تماما باق إلا وفيه في الغالب مصالح ومفاسد، فإن أكل الطيبات ونكس اللينات فيه مصالح الأجساد ولذات النفوس وآلام ومفاسد في تحصيلها وكسبها وتناولها وطرحها وإحكامها وإجاهتها في المرض وتلويث الأيد إلى غير ذلك مما لو خير العاقل بين وجوده وعدمه لاختار عدمه، فمن يؤثر وقت النيران وملابسة الدخان وغير ذلك فيلزم أن لا يلقى مباحر بته، وإن أراد ما هو أخص من مطلقهما مع أن مراتب الخصوص متعددة فليس بعضها أولى من بعض، ولأن العقول عن أصل المصلحة والمفسدة تتبع قواعد الاتزان بينهم سبب، ولا يمكنهم أن يقولوا إن ضابط ذلك أن كل مصلحة توعد الله على تركها وكل مفسدة توعد الله على فعلها هي مقصودة وما أهمله الله تعالى غير داخل في مقصودها، فنحن نريد مطلق المعتبر من غير تفسير فيندفع الإشكال، لأننا نقول العلم عندكم والتكليف تابع للمصلحة والمفسدة، ويجب عندكم بالعقل أن يتوعد الله على ترك المصالح.
هذه مسألة فيها تفصيل وفيها ترتيب أشار له الشاطبي، بعضه مقول عندهم في علم الكلام، ولئلا يخرم القول فيها عن بيان وجه مراد الشاطبي منها وما استدركه في بيان هذه المسألة أو ذكر هذه المسألة، لعله يكون هذا إن شاء الله حتى لا يطول المجلس على الإخوة لانتهاء الوقت المقصود في الأصل. نكتفي بهذا القدر، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.